وحوى جميع الملك والسلطان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. بل كذبوا بالحق. بل حرف إضراب وعطف، أضربوا عن التكذيب الأول إلى تكذيب أشنع منه وأقبح، وهو تكذيب القرآن الكريم وأنه ليس من عند الله تعالى. بل كذبوا بالحق لما جاءهم. كذب فعل على وزن فعل، وهي صيغة مبالغة في التكذيب، فإذا أسند إليه واو الجماعة كذبوا، يعني مجموع المشركين كذبوا رسالة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. والمكذب يزعم أن الخبر يخالف الحقيقة، فإذا كان المكذبون جماعة ينفون الحقيقة عن أمر ما. إنهم المشركون بداية في مكة يكذبون القرآن الكريم وأنه خالف الحقيقة التي يرونها حقيقة في أذهانهم، وهي عبادة الأصنام التي يعبدونها. ولم يقل كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو ولم يقل كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، بل كذبوا بالحق وهو القرآن الكريم، لأن تكذيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة غير مقبول عند أغلب مشركي مكة، رغم كرههم الشديد لما جاء به عليه الصلاة والسلام، لما عرف بينهم بأنه الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، وهم الذين أطلقوا عليه هذا اللقب الشريف قبل الإسلام بفترة طويلة. فلما جاءهم بالحق وهو لا يعرف الكذب، كذبوا بهذا الحق وهو القرآن الكريم، ولم يكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، والله يشهد له بذلك ويسمعهم أنفسهم هذه الشهادة ولا ينفونها عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم كرههم الشديد له، حتى بعد سماعها في القرآن الكريم. فيقول تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والحق دائما ضد الباطل، وقف المشركون ضد الحق مع الباطل لأهوائهم، وكذلك يفعلون في كل وقت وحين. طيب، بل كذبوا بالحق لما جاءهم. لما ظرف زمان بمعنى حين. حين جاءهم القرآن الكريم كذبوا به مباشرة. وترتيب الآية حتى نفهمها: بل كذبوا بالحق فهم في أمر مريج. دخلت لما جاءهم الظرفية بين بل كذبوا بالحق وبين فهم في أمر مريج، فصارت بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. لماذا؟ لغرض بياني جميل، هو تحديد وقت التكذيب بدقة متناهية. متى كان التكذيب؟ حينما جاءهم القرآن الكريم كذبوه مباشرة عند اللحظة الأولى، عند اللحظة الأولى لسماعه، وقت أن جاءهم وسمعوه من رسول الله كذبوه فورا. وهذا يعني أنهم لم يتريثوا في الحكم عليه لحظة واحدة، ولم يفكروا فيه بعقولهم وقتا كافيا، بل دفعهم كبرهم وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الحكم المتسرع. طيب، هذا واضح من خلال استشفاف الآية. إذ كيف يقبلون الحق من رجل عاش يتيما فقيرا في بداية حياته؟ فكذبوه فورا دون تفكير. ولذلك قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والقريتان مكة والطائف، يعني لو اختار الله رجلا للرسالة يملك أموالا طائلة من مكة أو الطائف ولديه مزارع وممتلكات عظيمة يمكن أن نتبعه، بل إننا سنتبعه. أما هذا الفقير المعدم عليه الصلاة والسلام حتى إنه لم يجد من يرضعه وهو صغير سوى عطف ورحمة حليمة السعدية به رضي الله عنها وأرضاها، فلا نقبله نبيا ولا رسولا. فحملته حليمة السعدية وهي لا تعلم أنها ستكون أسعد النساء، ودخل حليبها جوف محمد الشريف، وتغذى جسده على حليبها الطاهر، ونمى وترعرع في بيتها وفي حجرها، وتعلم النطق الصحيح عندها، وهي تعلم أن ليس لدى أمه أجر كما الأمهات بسبب الحاجة، وأخذته من باب الرحمة أولا، وحتى لا تعود من غير مرضع ثانيا، ولأنها إرادة الله بداية ونهاية. فشرفت به سنوات من عمره الطاهر، فهنيئا لك يا حليم السعدي، فلك من اسمك النصيب الوافر. إي والله، فأنت حليمة حكيمة بأخذك محمدا صلى الله عليه وسلم لإرضاعه رغم فقره ويتمه آنذاك، وأنت السعيدة والله، خصوصا بعد إسلامك رضي الله عنك وزيارتك لابنك محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن كان رسولا نبيا. هذه الزيارة هي شرف الدهر، فيا لشرف الأمومة، ويا لشرف الزيارة، ويا لشرف الزمان، ويا لشرف المكان، ويا لشرف زيارتك الميمونة لابنك الطاهر محمد صلى الله عليه وسلم. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، هم يعني المشركين في أمر مريج، والأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأثور به. كيف هذا؟ الأمر أيضا هو الكلام التام الدال على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء. بوضوح أكثر، أحدهم أو مجموعة يطلب أو يطلبون أمرا ينفذه آخر أو آخرون. ما هو أمر محمد؟ هو شأن محمد صلى الله عليه وسلم. وما هو شأن محمد صلى الله عليه وسلم وأمره؟ هو القرآن الكريم جاء به من عند رب العالمين، يأمرهم بالإسلام لله تعالى والانقياد له بالطاعة على وجه الإخلاص. هذا الأمر الذي شغل المشركين كثيرا وملك عليهم أسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم، فجعلهم في أمر مريج. ومعنى مريج أي مختلط. اختلط على المشركين أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا القرآن الكريم الذي جاء به. يريدون تكذيبه، ولكن حجته قوية دامغة لا يستطيعون دفعها بدليل قاطع. يريدون إسقاطه أمام أتباعهم، ولكنهم لا يعرفون الطريق لإسقاطه وتكذيبه، فمرة يقولون ساحر، ومرة يقولون شاعر، ومرة يقولون مجنون، ويقولون عن القرآن الذي جاء به أساطير الأولين. وهذا الاضطراب الشديد يدل على أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام قد شغلهم وملك عليهم تفكيرهم وسيطر على مجالسهم وأسواقهم ونواديهم وحتى على أحلامهم في منامهم. يريدون تكذيبه بطريقة يصدقها الناس ولم يجدوها، فاضطرب تفكيرهم، واضطربت مجالسهم، واضطرب شعراؤهم، واضطرب حتى عقلاؤهم. فوصفهم الله تعالى بقوله فهم في أمر مريج، أي مختلط، مضطربين في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدرون ما يفعلون ولا كيف يتصرفون. طيب، ورسول الله لم يجعلهم مضطربين لا بالسلاح، انتبهوا هذه مهمة، لا بالسلاح ولا بالقتال ولا بالكثرة، خصوصا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينها في مكة والسورة مكية بالإجماع، بل اضطربوا بحجة القرآن العظيم وسلطانه النادر الفذ المبين وبلاغته الفريدة وإعجازه المفحم، فأرهبهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اضطربوا فيه جميعا. رغم أنه وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين كانوا وقت نزول السورة مضطهدين مستضعفين مطاردين. انظر للقوة ومصدرها، ليس السلاح ولا القتال ولا الكثرة، ومع ذلك يضطرب المشركون حتى لم يستطيعوا أن يصدروا حكما، لم يستطيعوا أن يصدروا حكما في حقه، حكما واحدا يتفقون عليه. وهذا والله يدل دلالة واضحة على قوة القرآن المبهر المعجز، فعجز المشركون عن رده وهم أصحاب اللغة والفصاحة والبيان. الله، كأنهم أعجاز نخل خاوية. وهذا الاضطراب الجماعي أمام الواحد عليه الصلاة والسلام يدل على صدق الواحد وقوة حجته، فقال تعالى في وصفهم: فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. لما كذب المشركون بالحق من عند الله تعالى شرع القرآن الكريم يدلل على صدقه بآيات كونية. وهنا سؤال: هل حجة القرآن على صحته هي الآيات الكونية؟ وما ارتباط الدلائل الكونية على وجود الله تعالى بالقرآن الكريم؟ الآيات الكونية محسوسات ومشاهدات عينية كالسماء والأرض وما بينهما، والآيات القرآنية دلائل لفظية لغوية. فهل يستدل على صحة الآيات اللفظية اللغوية بآيات كونية؟ هذا هو السؤال. حينما نتذكر ما كذب به المشركون فيما سبق في سورة قاف، نجدهم كذبوا بالرسول أن يكون بشرا أولا، وكذبوا بالبعث يوم القيامة ثانيا، وكذبوا بالحق المبين وهو القرآن الكريم ثالثا. فركز على إقناعهم بالبعث أولا، فيسهل بعد ذلك إقناعهم ببشرية الرسول ثانيا، وصحة القرآن الكريم ثالثا. كانت هذه الخطة في سورة قاف لإقناع المشركين ومن هم على شاكلتهم. إذا فيه بعث بعد الموت كل شيء وارد وممكن، فشرع يحثهم على النظر إلى السماء فوقهم، لأن في النظر إلى خلق الله تعالى وصنعه الذي صنع وإتقان ما صنع ودقة ما صنع دليل قاطع على قدرة الله تعالى المطلقة، ومن ثم قدرته على إحياء الموتى يوم البعث وهو أهون عليه. وكبير خلقه المشاهد والمحسوس للناس جميعا لا يجهله عالم ولا متعلم ولا أمي ولا جاهل، وهو أجدر بالإقناع من غيره لكبره وضخامته ووضوحه، فالسماوات والأرض وما بينهما لا يقدر على خلقها وإتقان صنعها إلا القوي المتين الكبير القهار القاهر. فإذا كان خالقا سبحانه، وإذا كان قادرا وهو كذلك، وإذا كان قويا، وإذا كان حكيما، وخلقه محكم إلى درجة لا ترى شقوقا في السماء ولا فروجا ولا يصيبها عيب ولا خلل ولا نقص بما فيها زينتها كالنجوم والقمر والشمس والكواكب، ولا تختلف عن مواقيتها ولا تهمل ما أوكل إليها طرفة عين، فالشمس تشرق وتغرب في وقت محدد ولها مشارق ومغارب تحسب بدقة الماكرو وزيادة، وعليه يحسبون الكسوف إلى 50 سنة. إيه والله إلى 50 سنة، فلو اختلفت جزءا من الثانية في سيرها لاختلفت حسابات الفلكيين عندها، وما استطاعوا تحديد موعد الكسوف والخسوف للشمس والقمر ولا يستطيعون. ولو ابتعدت الشمس في فصل الشتاء عما هو مقرر لها بعض الكيلومترات، أقول بعض فقط، لتجمدت الأرض ومن فيها واستحالت الحياة عليها. ولو اقتربت الشمس إلى الأرض في الصيف بعض الكيلومترات كما هو مقرر لها لاحترقت الأرض ومن فيها واستحالت الحياة عليها. من جعل ذلك كله بهذا الخلق العظيم وبهذه الدقة المتناهية وبهذا الجمال الأخال وبهذه الاستمرارية العجيبة قدير أن يبعث من في القبور وهو أهون عليه، وأن يرسل من يشاء كيف ما شاء وقت ما شاء وينزل الحق بالنور ويرسل بشر الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن كانت هذه قدرته فلا تحده حدود ولا تصده صدود، وهو على كل شيء قدير، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا تأتي لتقول بعد ذلك كيف يبعث من في القبور، ولا كيف ينزل القرآن بالحق المسطور، ولا كيف يرسل بشرا كمحمد النبي الرسول، ولا تقل ذلك إلا في حالة واحدة لا ثانية لها، لا ثانية لها. عندها يكون من حقك أن تسأل وتعترض ويسمع لك، ونهلل بوحدانيتك ونسبح بحمدك إذا كنت تستطيع أن تخلق كما خلق وتتقن كما أتقن، وترفع سماء غير التي نراها، وتخفض أرضا غير التي نسكنها، وتحيي وتميت كما تشاء، وتوجد شمسا غير شمسنا، وقمرا منيرا غير قمرنا. أما ونفسك بيده، وروحك بأمره، وحياتك بفضله، لا بيد ديكنز ولا دارون. وقد هلك كما هلك الهالكون، وكنت ولم تكن، ثم صرت جنينا بعد غيب بهيم، ثم طفلا عاجزا عن أكلك وشربك بنفسك، فسواك رجلا أو امرأة، ذكرا أو أنثى، كيف ما شاء. ليس لك من الأمر شيء، وجدت نفسك هكذا معدما بلا شيء، تقتلك شرقة وتؤذيك بقة، أولك معروف وآخرك معلوم، وتحمل بين هذه وتلك في بطنك المجروف، لتأتي بعد ضعفك وحاجتك ونقصك لتقول أين الله، أو لتقول كيف الله، ولن يبعث الله أحدا، ولم ينزل كتبا، ولا يجوز أن يرسل بشرا. فقبل أن يكون حراما يكون عيبا، ما هكذا يرد الجميل. فمن أنا وأنت والناس جميعا لنحدد لله ما ينزل ومن يرسل، ومتى وكيف يبعث من في القبور، وهل هو قادر على خلق جديد بعد الموت، وهو من قدر على خلقك قبل أن تسأل. ففي خلقك والسماوات والأرض وما بينهما دليل قوة وسيطرة وتحكم أقوى بكثير من إعادة الناس يوم الدين. فإن أبيت فأتي بمثلها. وفي الحق المبين وهو القرآن الكريم قدرة لفظية، معجزة مبهرة، ملجمة مفحمة، فإن أبيت فأتي بمثله. فإن لم تستطع تلك ولا هذه فسلم أمرك لربك وقل يا ربي عفوك ورحمتك وغفرانك، واعلم أنك مع غفور شكور ودود، رحمن الرحيم، رؤوف لطيف، كريم أكرم، يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، ويقبل التائبين العائدين المستغفرين. هذا والله أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.